بسم الله الرحمن الرحيم.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
تحذير العقال من منكرات الجوال. نور القرآن نور عظيم يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كيف تقطع هذا النور بنور الجوال؟ ونور الجوال نور ضئيل ربما يوصلك إلى نار والعياذ بالله إن استخدمته الاستخدام السيء وشغلك عن العبادات والطاعات. فشتان بين النورين. الله عز وجل مطلع على ما كنت تعمل في هذه الدنيا ويعلم بسبب تغيبك عن صلاة الجماعة أو تأخيرك للصلاة عن وقتها ما سبب ذلك. فإذا كنت من المشتغلين بهذه الجوالات عن صلاة الجماعة فيا حسرتك ويا ندامتك ويا خيبتك ويا ويحك ويا ويلك يوم لا يخفى عليهم من الله من شيء.
حطر الجوال.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما الذي فعلوه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ماذا يفعلون؟ يوتسبون؟ يفسبكون؟ ماذا يفعلون؟ وبالأسحار هم يستغفرون
تسجيلات الهدى السلفية تقدم.
تحذير العقال من منكرات الجوال.
لأخينا الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فقال باب بيان كثرة طرق الخير ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقول الله عز وجل وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه وقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ثم قال والآيات في ذلك كثيرة معلومة من ذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وذكر رحمه الله أحاديثا تحت هذا الباب منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم أراد الإمام النووي رحمه الله بهذه الترجمة وما حشد تحتها من أدلة من الكتاب وصحيح السنة أراد بيان أن للخير طرقا كثيرة وأبوابا كثيرة فليست العبادات والطاعات منحصرة في عبادات معلومة أو محددة بل أن هنالك من العبادات والطاعات ما هو يسير فعلها وسهل عملها إلا أن ثوابها عند الله كبير وأجرها عظيم لمن أخلص مع الله عز وجل فيها ومن أبواب الخير التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ما نحن فيه الساعة من هذا المجلس العلمي الوعظي الذي تتلى فيه آيات من الكتاب العزيز وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه يعلم الجاهل وينبه الغافل ويرتفع النازل. هذا المجلس المبارك الذي نعقده في بيت من بيوت الله لم نعقده لتحصيل مصلحة شخصية ولا من أجل دنيا ولا من أجل مال، وإنما عقدناه لكي نستمع إلى ذكر الله، لكي نتعظ بمواعظ الكتاب والسنة، لكي نتعلم أمور ديننا، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكي يأخذ بعضنا على أيدي البعض حتى لا تغرق سفينة المجتمع. فهذه المجالس أيها الناس هي المجالس التي يتخرج منها العلماء، ويتخرج منها المجاهدون، ويتخرج منها العباد. من هذه المجالس التي في بيوت الله عز وجل تخرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح وباقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرج منها سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة، وتخرج منها مالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. لم يتخرج من مدارس نظامية، لم يتخرج من كليات، لم يتخرج من جامعات، لم يتخرج من بعثات إلى دول الكفر وإلى دول الغرب، لم يتخرج بدكتوراه ولا ماجستير ولا ليسانس ولا غير ذلك من الشهادات التي يسعى في طلبها والبحث عنها الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة. لم يتخرجوا من هذه المدارس ولم تكن معهم تلكم الشهادات الدنيوية التي قصاراها وظيفة بمبلغ من المال، قد تكون هذه الوظيفة فيها محاذير شرعية من اختلاط ومعاملات محرمة إلى غير ذلك. بل تخرج هؤلاء ويتخرج كل عالم وعابد ومجاهد من بيوت الله عز وجل من هذه المجالس، مجالس العلم، من حلق الذكر التي تعقد في بيوت الله جل وعلا. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. فاحرص يا عبد الله أن تكون من رواد هذه المساجد، ومن من وطن نفسه في الجلوس فيها لإقامة ذكر الله عز وجل، ولعبادة الله، ولطلب العلم الشرعي، فإن هذا من تعليق القلب بها الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من علق قلبه بهذه المساجد من الكرامة يوم القيامة. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. إن مجيئك إلى المسجد لتتعلم آية من كتاب الله خير لك من ناقة، وخير لك من سيارة آخر موديل، قياسا على الناقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. الناقة كانت من أنفس الأموال عند العرب، وقياسا عليها في هذا الزمان السيارات الفارهة آخر موديل. فلنحرص إخواني في الله على هذه المجالس وعلى تعليق القلوب ببيوت الله تبارك وتعالى، حتى نكون من أولئك الرجال الذين قال الله عنهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنسأل من الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسنات المتكلم والسامعين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به ويعيننا على العمل بما نقول ونسمع في هذه المجالس. إخواني في الله، بالنسبة لمحاضرة في هذه الليلة فهي عن موضوع من الأهمية بمكان. هذا الموضوع عبارة عن تحذير من شر يداهم المجتمعات ويقضي على كثير من العادات الحسنة ويجعل الإنسان يغفل عن كثير من العبادات والطاعات ويفضي إلى منكرات وإلى معاصي. إنه موضوع خطر الجوال. الجوال إخواني في الله له خطر، وله منكرات، وله شرور ينبغي على المسلم أن يتعرف عليها ليحذرها. لذلك فإن عنوان محاضرتي في هذه الليلة تحذير العقال من منكرات الجوال. وأنا أكرر هذه المحاضرة في أكثر من مسجد لما علم من خطر هذا العدو الخفي على الأفراد
وعلى الأسر وعلى المجتمعات، بل ربما على المدن والقرى والدول، فله أثر سيء وله أضرار وخيمة إن أسيء استخدامه. وإلا فإن الجوال من نعم الله العصرية، نعمة من نعم الله العصرية التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا في هذا العصر، لكن لمن أحسن استخدامها. الجوال نعمة لمن أحسن استخدامه، لمن استخدمه في الخير، لمن استخدمه في التواصل بالأهل والأقارب والأرحام يصلهم بذلك. نعم، الجوال به توصل الأرحام، وبه يطلب العلم الشرعي، مع أنه لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، ففيه تجد كتبا وتدخل إلى مواقع في الإنترنت من خلاله شبكات سلفية وعلمية، وفيه يعني مراسلات فيها رسائل طيبة، تنبيهات ونصائح وتوجيهات، فهو من هذه الحيثيات نعمة من الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تصل رحمك البعيد في أماكن بعيدة، تصلهم بمكالمة تلفونية، تسلم عليهم وتسأل عن أحوالهم، فيوفر عليك ذلك مشوار الذهاب إليهم، سيوفر عليك وقت وجهد ومال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الأرحام ولو بالسلام. يعني لو رفعت سماعة التليفون الجوال واتصلت بقريبك، عمك، خالك، أيضا أمك، أبوك إن كانوا بعيدا عنك، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ كيف أموركم؟ تحتاجون شيء؟ هذه صلة، بل الأرحام ولو بالسلام. وهناك أيضا مصالح تتحقق عبر هذا الجوال في التجارات وفي الصفقات وإلى غير ذلك من أمور الناس ومعاشهم على هذه الدنيا، تتحقق به مصالح دنيوية عظيمة. فالجوال إن استخدم الاستخدام الحسن فهو نعمة من الله تبارك وتعالى، ويدل المستخدم إلى طاعات وعبادات. ربما بعض الناس تعلم كثيرا من العلم النافع والخير، ووصلته كثير من النصائح والتوجيهات، وعرف أشياء لم يكن يعرف بحلها أو حرمتها من قبل من خلال هذا الجوال، الواتساب وغيره. فإن أحسن استخدام الجوال فهو نعمة من الله تبارك وتعالى، من نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. أيضا من فوائد الجوال أنك تتواصل به مع العلماء ومع طلبة العلم والدعاء إلى الله، لتسأل عما استشكل عليك من أمور دينك، وعما استغلق عليك فهمه من العلم. لكن أيها الناس، أكثر من يستخدم الجوال يسيء استخدامه، هذا بلا شك، هذا أمر مجمع عليه، لقول الله عز وجل: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
فذم الله عز وجل الكثرة وبين أن الكثرة غالبا تكون في الباطل. الكثرة تكون على باطل في الغالب. وهكذا الذين يستخدمون الجوال الاستخدام السيء هم أكثر ممن يستخدمه الاستخدام الحسن. فوجب التنبيه ووجب الإنكار لقول الملك الجبار جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتنهون عن المنكر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكم هي المنكرات التي نراها ونسمع بها من هذه الجوالات، فوجب الإنكار. فإن لم ينكر بعضنا على بعض المنكرات التي تحصل في الجوالات، فنخشى من أن يضرب الله عز وجل قلوب بعضنا ببعض ويحل علينا اللعنة والنقمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فمن منكرات الجوال ضياع الوقت، فإن الجوال عند كثير من الناس قد أخذ حيزا كبيرا من الوقت، فمضت الشهور ومضت السنون. بعض المستخدمين للجوال منشغلون بما فيه من الاتصالات والمراسلات التي تكون عبر مواقع التواصل. كم من شهور وكم من سنين مضت في حياتك أيها المسلم ولم تتقرب فيها إلى الله عز وجل بكثير قربات بسبب انشغالك بما في الجوالات. ضاع وقت الكثير منا بين الواتساب والسناب والفيسبوك والتليجرام والتويتر والشبكات العنكبوتية، يقضي ربما ساعات طوال يقلب الجوال من موقع تواصل إلى آخر ومن شبكة إلى أخرى، يراسل هذا ويتصل بهذا، مراسلات لا ليس تحتها طائل، ضحكات، نكت، ربما غيبة ونميمة، كذب، لمز، غمز، عنصريات، إلى غير ذلك مما يحصل في المراسلات. من الناس من يضيع صلاة الجماعة بسبب المراسلات، تلقى صاحبه يراسله مع الأذان فيسترسل معه في المراسلة، تقام الصلاة وهو يراسل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يراسل، يركع الإمام الركعة الأولى وهو يراسل، قد تفوته الركعة والركعتين والثلاث وهو يراسل، قد لا يدرك إلا التشهد الأخير، يأتي وهو يجري يجري لكي يدرك من الصلاة ولو تشهدها الأخير حتى يخرج مع الناس. إذا خرجوا من المسجد محسوب أنه صلى جماعة، صلى في المسجد ولو كان مدركا للتشهد الأخير، صلى في المسجد. أينك يا فلان عند أن أذن لهذه الصلاة وعند أن أقيم لها؟ أين أنت عند أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ أين أنت عند أن ركع الإمام الركعة الأولى أمام شاشة الجوال يقلب المراسلات؟ إيش معانا في المجموعات؟ ينتهي من المجموعات. إيش معانا في الخاص؟ ينتهي من الواتساب ينتقل إلى الفيسبوك، إذا كان النت قوي دخل في الفيسبوك ويلا، الفيسبوك بحر لا ساحل له. الله عز وجل يقول لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة، قال إذا سمعت النداء فأجب. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، لا لشيء إلا لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما يصلون جماعة، يصلون في البيوت. وأنت يا أيها المشتغل بالواتساب والفيسبوك والمراسلات، ما لك عذر أمام الله عز وجل إن سألك يوم القيامة عن تضييعك لصلاة الجماعة؟ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عن الصلاة، فتوقع من أسئلة الصلاة سؤالا فحواه، لماذا لم تصلي الجماعة في الصلاة الفلانية؟ لماذا فوتت عن نفسك صلاة الجماعة في الصلاة الفلانية؟ فماذا أنت مجيب ربك؟ وماذا أنت قائل لربك جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى؟ لن ينفعك الكذب، ولن ينفعك المراوغة، ولا التدليس، ولا التلبيس، ولا التورية، ما سينفعك من هذا شيء يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، تكشف وتظهر الخبايا، يوم لا يخفى عليهم من الله، يوم لا يخفى عليهم من الله من شيء. الله عز وجل مطلع على ما كنت تعمل في هذه الدنيا، ويعلم بسبب تغيبك عن صلاة الجماعة أو تأخيرك للصلاة عن وقتها ما سبب ذلك. فإذا كنت من المشتغلين بهذه الجوالات عن صلاة الجماعة فيا حسرتك ويا ندامتك ويا خيبتك ويا ويحك ويا ويحك ويا ويلك، إذا كان جوابك بين يدي الله يا رب تخلفت عن صلاة الجماعة بسبب الواتساب أو بسبب الفيسبوك أو بسبب كذا وكذا مما في الجوال من الملهيات. وهكذا بعض الناس
يضيع سنن رواتب، سنن الرواتب التي تصلى قبل وبعد الفرائض بسبب الجوال. يؤذن لصلاة الظهر وهو يراسل. طيب هناك سنة قبلية للظهر وهي 4 ركعات، وسنة بعدية وهي ركعتان. فصاحبنا هذا مشغول بالواتساب يسمع الأذان عدا ما قامت الصلاة. طيب هنا سنة، سنة إذا صليتها تؤجر عليها، وإذا واظبت عليها وعلى باقي السنن الرواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل من واظب على السنن الرواتب: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وأنت تترك هذه السنن الرواتب من أجل ساعة، ساعة شهوة ونزوة مع الجوال، تنبه يا أخي، تيقظ. اليوم أنت في هذه الدنيا باستطاعتك أن تعمل الأعمال الصالحة التي تنجو بها من عذاب الله وعقابه، وغدا أنت في القبر، ينقطع عنك العمل، ما في إلا جزاء. تتمنى أن ترجع إلى الدنيا وتصلي ركعتين، تتمنى أن ترجع إلى الدنيا تقول سبحان الله فقط، سبح تسبيحة، لا ترجع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعض الناس من يضيع قيام الليل بسبب هذا الجوال تلقاه يراسل في آخر الليل. نعم بعض الناس ما تحلو له المراسلة إلا في آخر الليل، لا سيما بعض الشباب الفاسد الذي أغرق نفسه في بحر المغازلات. تلقاه يغازل ويراسل بنات المسلمين في الليل، ربما يخطف له رقم من هنا أو من هنا، يبحث عن أرقام النساء لكي يغازلهن. وتلقاه يبدأ المراسلة والمغازلة من بعد صلاة العشاء أو من الساعة 9 أو 10 وإلى قبيل الفجر يراسل، ربما مراسلات محرمة في وقت ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه، وهو في مراسلات محرمة وفي كلام فاضي، كلام فاضي. بعض الناس ما عنده شيء، ما عنده إلا مراسلات نكت وكلام فاضي وتحليلات إلى غير ذلك، في وقت فضيل الرب تبارك وتعالى يدعونا فيه لأن ندعوه، ويدعونا فيه لأن نستغفره، ويدعونا فيه لأن نسأله حتى يعطينا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن قوام الليل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما الذي فعلوه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ماذا يفعلون؟ يوتسبون، يفسبكون، ماذا يفعلون؟ وبالأسحار هم يستغفرون، هم يستغفرون.
يستغفرون الله، يصلون بين يدي الله، يطلبون الله عز وجل ويسألونه من فضله، يدعونه خوفا وطمعا، رهبا ورغبا. وبعض الناس بسبب مراسلاته التي يبدأها في منتصف الليل ويستمر فيها إلى قريب الفجر، تغلبه عيناه حينها فينام عن صلاة الفجر. نعم، يوجد من هذا الصنف، يوجد من هذا النوع من الناس الذي يراسل إلى قريب الفجر فتغلبه عيناه وينام نوما طويلا، والشيطان يقول له نم، فإن عليك ليل طويل، قد سهرت ليلا طويلا، ويبول في أذنيك، والعقد الثلاث لا تزال معقودة عليه، فيتخاذل ويتكاسل عن القيام لصلاة الفجر. ربما يصليها، يصلي الفجر، لكن بعد طلوع الشمس، بعد أن يخرج وقتها. وبعضهم ربما يصليها الساعة السابعة صباحا قبل أن يذهب إلى الدوام، قبل أن يذهب إلى العمل، صلي له ركعتين وبسم الله. أين أنت من صلاة الفجر؟ لماذا لم تصليها في وقتها؟ إذا سألته يقول كنت مشغول وسهرت بالليل وراحت علي نومة. في ماذا سهرت بالليل؟ على أي شيء سهرت بالليل؟ أسهرت بسبب القيام؟ سهرت بسبب الصلاة؟ سهرت بسبب قراءة القرآن؟ سهرت بسبب الاستغفار؟ سهرت في أمر ضروري، في قضاء حاجة من حوائج المسلمين؟ سهرت مع أضياف لك؟ سهرت على مريض؟ يقول لا، كنت أراسل أمس، راسلني واحد يا أخي من أصحابي لي فترة من مراسلته، وتعرف كيف الواتساب هذا، ما دريت بنفسي إلا وأنا الساعة 2 أو 3 وغلبتني عيناي فنمت. هذه ما هي أعذار تخرجك من غضب الله عز وجل ومن عقابه سبحانه وتعالى؟ وبعض الناس تفوته صلاة الضحى بسبب الجوال والمراسلة. في الصباح يأخذ الجوال بعد أن يتصبح، يأخذ وجبة الفطور وعلى الواتساب، هذا إذا لم يكن عنده عمل، ومراسلات، وما يدري بنفسه إلا وقد أذن لصلاة الظهر، قد أذن لصلاة الظهر. تمر 8 والـ9 والـ10، الساعة 11، الساعة 12، وهو يراسل، ما يرده إلا الأذان، هذا إذا كان في خير، وإلا يستمر حتى تقوم الصلاة، وربما حتى تفوته صلاة الظهر. لكن كثير من الناس ما يرده عن الواتساب في الصباح إلا أذان الظهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسي أو تناسى أن هناك صلاة عظيمة في هذا الوقت، في وقت الضحى، وهي صلاة تدل على أوبة العبد وعلى توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فإذا كنت من الأوابين فسوف تحافظ على هذه الصلاة. نعم، وإن كنت من العابين، وإن كنت من المنشغلين بهذه الترهات، فسوف تفوتك هذه الصلاة العظيمة التي هي تجزئ عن صدقات مفاصل الجسم. مفاصل الجسم 360 مفصلا. ينبغي على المسلم أن يتصدق على كل مفصل منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك، أي عن التصدق عن هذه المفاصل، ركعتا الضحى، صلاة الضحى. إذا صليتها كأنك تصدقت على 360 عضوا من أعضاء جسدك، والذي ما يصليها محروم من هذا الخير، محروم من هذه الصدقات التي تأتي يوم القيامة ثقلا عظيما في كفة حسناته. وهكذا إخواني في الله، بعضهم من هجر القرآن بسبب الجوالات، بعضهم ما يقرأ القرآن إلا نادرا، مشغول بالجوالات، مشغول بالمراسلات، تصفحه لجواله أكثر من تصفحه لكتاب الله عز وجل. في رمضان كان بعضنا، كثير منا، متفرغ لقراءة القرآن، يكثر من قراءة القرآن، ختم ختمة واثنتين وثلاث، وهذا شيء نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وأن يأجرنا عليه. فإذا انقضى شهر رمضان هجر كثير منا القرآن. نعم، بعضنا ما يأتيه إلا من الجمعة إلى الجمعة، يقرأ سورة الكهف ويطبق المصحف، ويالله ما يفتحه إلا في الجمعة القادمة ليقرأ سورة الكهف ليس إلا، أو ربما إذا جاء قبيل إقامة الصلاة فتح المصحف وقرأ له آيات صفحة صفحتين حتى تقام الصلاة. أين تلاوة كتاب الله عز وجل منا؟ أين انطلاق هذه الألسن بتلكم الحروف وبتلكم الكلمات التي فيها دايتنا وفيها نورنا وفيها عزنا وفيها مجدنا وفيها خيرنا الدنيوي والأخروي؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكيف تقطع هذا النور بنور الجوال؟ نور القرآن نور عظيم يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ونور الجوال نور ضئيل ربما يوصلك إلى نار والعياذ بالله إن استخدمته الاستخدام السيء وشغلك عن العبادات والطاعات. فشتان بين النورين، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون نور القرآن بنور الجوال؟ ساعات طويلة يقضيها الواحد منا يقلب جواله وفي المواقع وفي النت، وإذا قرأ ربع ساعة نصف ساعة بالكثير يتضايق، ما يدري بنفسه لو طبق المصحف وخرج من المسجد كأنه خرج من سجن، كأنه عصفور كان حبيس قفص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنالك أثر يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ويحتاج الواحد منا أن يتأكد في إسناد هذا الأثر. يقول بأنه قال يخاطب القرآن: لقد شغلنا الجهاد عنك، لقد شغلنا الجهاد عنك، وهو في جهاد في قربة في عبادة عظيمة، ومع ذلك يتأسف ويتحسر على أنه انشغل عن القرآن بالجهاد، يريد أن يجمع بين الجهاد وقراءة القرآن، مع أنه كان يقرأ القرآن، لكن إن صح الأثر أراد أنه انشغل عن الإكثار من قراءة القرآن بأمور الجهاد. فماذا عسانا أن نقول نحن؟ شغلنا الواتساب عن القرآن؟ يعني فرق كبير بين قول خالد بن الوليد وبين قوله، يعني نحن وإن لم نقله
مثقالا فهذا هو حالنا، يعني مع القرآن والواتساب، شغلنا الواتساب عن القرآن، إن لم نقل ذلك بألسنتنا فهذا هو حالنا أو حال كثير منا الذي لا يستطيع أن ينكره أحد. هذا يقول شغلنا الجهاد عن القرآن، وكثير منا يقول شغلني الواتساب عن القرآن. فيا عبد الله عليك بتلاوة القرآن الكريم آناء الليل وآناء النهار، أكثر من قراءة هذا القرآن الذي بقراءته تكتسب الأجور الكثيرة والحسنات الغزيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك 30 حسنة إذا قرأت ألف لام ميم، فكيف لو قرأت البقرة، وكيف لو أضفت معها آل عمران، وكيف لو قرأت النساء، وكيف لو قرأت إلى نصف المصحف، وكيف لو قرأت المصحف كله، كم يا أجور وكم يا حسنات تسجل في سجل حسناتك وتوضع في كفة حسناتك يوم القيامة، يوم أن تحتاج إلى حسنة واحدة ليثقل الله عز وجل بها كفة حسناتك، فتأتي حسنات القرآن فتسعد وتفرح بهذه الحسنات الكثيرة، تأتي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والتوبة، وهي حسنات توضع في كفة حسناتك. أما الجوال، حروف الجوال، حروف الواتساب، ماذا تكتسب منها؟ ماذا تستفيد منها؟ إن كان خيرا في هذا الجوال أحاديث وتوجيهات ونصائح فتستفيد، تنتصح بهذه النصائح والتوجيهات، لكن قل لي ماذا تستفيد في الشيء الآخر، في الكلام الآخر، في الأخبار التي أكثرها كذب، في النكت، في الكلام الفاضي، في المراسلات التي ليس لها داعي، ما تستفيد شيء، ربما تؤثم إذا كانت هذه المراسلات فيها محذور شرعي. الشاهد إخواني في الله، يجب علينا أن نحافظ على أوقاتنا وألا نجعل الجوالات تسرقها منا. أعظم سارق، أكبر سارق سرقة لأوقاتنا هي الجوالات، أليس كذلك؟ تفتح الواتساب تقول براسل ربع ساعة، 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة تمشي والساعة الأخرى تتبعها، وتقول راح الوقت، كنت بروح مكان كذا، كنت بصلح كذا، كنت بقرأ قرآن، كنت، لكن الآن خلاص ماشي وقت، وين راح؟ راح في الواتساب، راح في الجوالات، وهكذا يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، حتى يأتيك الموت وأنت لم تقدم كثير عمل لآخرتك فتندم وتتحسر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. هذه هي الندامة وهذه هي الحسرة، أن يمر يوم من أيام عمرك يكون بمروره نقصان عمرك وقرب أجلك، وفي نفس الوقت لم يزدد عملك. هذه هي الحسرة وهذه الندامة وهذا هو الغبن. لذلك فإن الله تبارك وتعالى سيسألنا عن أوقات أعمارنا، في ماذا قضيناها وفي ماذا أفنيناها، مسؤولون بين يدي الله عن هذه الأوقات التي نهدرها مع الواتساب ومع الفيسبوك ومع الجوالات. فماذا نحن قائلون؟ في جامع الإمام الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيسألك الله عز وجل عن عمرك فيما أفنيته، وعن وقت شبابك فيما أبليته،
فإذا كنت من المنشغلين بالجوالات والمنصرفين بسببها عن كثير من العبادات والطاعات، وبسببها تقصر في أداء الواجبات، فيا ليت شعري كيف سيكون جوابك؟ ويا ويلك ويا ويحك حينها عند أن تقول: أفنيت عمري بين الواتساب والسناب والفيسبوك والتويتر والتليجرام، أفنيت عمري بين المراسلات والاتصالات، بين المجموعات والرسائل الخاصة. نعم، لأنك لا بد أن تجيب، إما جوابا لك أو عليك، إما جواب لك أو عليك، لا بد أن تجيب لكل سؤال جواب، إما لك أو عليك. فيسألك الله: عبدي، فيما أفنيت عمرك؟ أعطيتك 60 سنة، 70 سنة، أقل أكثر، العمر هذا أين أفنيت؟ فإن كنت قد أفنيت معظم هذا العمر في هذه الترهات وفي هذه الأمور التي ليس فيها نفع أخروي وليس فيها أجور وحسنات، فإنك ستجيب أنك أفنيتها في هذه الأمور، وحينها تقع عليك الحسرة وتنتابك الندامة والعياذ بالله. إذن إخواني في الله، ينبغي علينا أن نحرص على أوقاتنا، وألا نجعل الجوالات يسرقون أوقاتنا منا. هذا المنكر الأول. المنكر الثاني: التصوير. التصوير بكاميرا الجوال، وكذلك اقتناء الصور. والتصوير سواء بكاميرا الجوال أو بآلة التصوير، وسواء كان تصويرا ثابتا أو متحركا، أي تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو كليب، كله محرم، لا يجوز، بل كبيرة من كبائر الذنوب، للأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير وبيان أنه ذنب كبير، ببيان العقوبة التي تنتظر المصورين يوم الدين. منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد اتخذت قرام سترة لسهوة لها، وفي هذا القرام تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير لونه، وقال لها: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فنقضناه وجعلنا منه وسادتين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسد رضي الله عنه قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذه الأحاديث وغيرها كثير في بيان تحريم التصوير وأنه ذنب كثير. وطالب الحق كما قال الإمام الألباني رحمه الله طالب الحق يكفيه دليل من هذه الأدلة، والذي لا يريد الحق لا يكفيه ألف دليل، يكفي أن نأتي بحديث فقط واحد لكي تعرف بأن التصوير محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وتحذره وتجتنبه، يكفيك دليل واحد إن كنت متجرد لقبول الحق ورد الباطل. يكفيك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث الأول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما إن كنت لا تريد الحق فلو سردنا لك أدلة لساعة كاملة في تحريم التصوير فلن تقتنع. نعم، لأن الذي يريد الحق يعظم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفيه آية ويكفيه حديث سمعنا وأطعنا، للأمر سمعنا وأطعنا، وللنهي انتهينا. فكيف وأحاديث تحريم التصوير كثيرة، منها هذه الأحاديث التي سمعتم، وفيها بيان العقوبة الشديدة والنكال الأكيد على من صور وعلى من صور يوم القيامة. وأشد ما في التصوير من منكر صور النساء الفاتنات العاريات الخليعات، وهذا مما يتداوله كثير من الشباب والشابات والعياذ بالله. تجد في جواله صور نساء، تجد جواله مشحون بصور النساء وبمقاطع الفيديو الخليعة والعياذ بالله. هذا أشد ما في التصوير، الذي يقتني صور نساء هذا يبوء بإثمين: إثم التصوير أولا، ثم إثم النظر إلى الحرام. لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، ليست من محارمه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا أمر من الله عز وجل لك أيها المؤمن، بأن تحفظ بصرك عن غير محارمك، أن تغض بصرك عن النساء. فالذي يقتني في جواله صور نساء إضافة إلى منكر التصوير يكون وجد عنده منكر النظر إلى الحرام والعياذ بالله. ونشر الصور، صور النساء والصور الخليعة، هذا من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمعوا يا من ابتليتم باقتناء صور النساء ونشرها عبر البلوتوث وعبر برامج الجوال، أنت بذلك إن نشرت صور النساء تكون مشيعا للفاحشة في الذين آمنوا. ما هي عاقبتك وعقوبتك؟ عذاب أليم دنيا والآخرة. والذي ينشر صور النساء والمقاطع الخليعة يحمل أوزار من وصلتهم هذه الصور، تحمل أوزار الذين أوصل إليهم هذه الصور. وكم ستنشر هذه الصور إذا نشرتها لواحد سينشرها لأحد، لمجموعة من الناس، وهذه المجموعة ستنشرها لمجموعة أخرى. هذا إذا لم تدخل هذه الصورة في موقع من مواقع النت، في شبكة، في الفيسبوك، فإن انتشارها سيكون انتشارا كبيرا. آلاف من الناس ستصل إليهم هذه الصورة التي أنت نشرتها، وستتحمل أوزارهم يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أنت ناقص يوم القيامة، تأتي بألف أو بألفين من الناس بكفة سيئاتك تحمل أوزارهم يوم القيامة، أنت ناقص لهذا البلاء ولهذا الأمر الرهيب الشديد عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الفزع والأهوال العظيمة تأتي وفي كفة حسناتك ألف أو ألفين من الأشخاص الذين أضللتهم بهذه الصورة أو بهذا المقطع الخليع. فليتعقل وليتيقظ ولينتبه من كان هذا حاله، وليتق الله ربه سبحانه وتعالى ويقلع عن نشر الصور ويمسح جميع الصور التي في جواله قبل أن يحل عليه عذاب الله وغضبه في الدنيا وقبل أن يأتيه الموت. ينبغي عليك أن تتوب إلى الله عز وجل أيها الشاب، أيها الرجل، أيتها المرأة. كل من كان في جواله صور يجب عليه أن يمسحها من الآن. اعزم أنك تذهب إلى البيت وتمسح جميع الصور التي في جوالك، اعزم من الآن أن تمسح جميع الصور وتتوب إلى الله تبارك وتعالى من التصوير. فالمسألة ليست هينة، المسألة عذاب، عذاب لا يستطيع الواحد منا أن يتحمله، لا يستطيع الواحد منا أن يدخل يده أصبعه في نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فكيف به إذا رمي في نار جهنم وعذب بعذابها بأشد عذابها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ما هو عذاب؟ أي عذاب؟ أشد عذاب. فيا عبد الله اذهب إلى بيتك، يا من كان في جواله صور، سواء صوره الشخصية أو صور أسرته، أولاده، أصدقائه، كلها صور لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز نشرها بأي حال، سواء كانت هذه الصور ثابتة أو متحركة. بعض الناس يقول: عادي الفيديو عادي. لا، ما هو عادي، كله صور، كله داخل تحت الوعيد وتحت النهي والتحريم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. إخواني في الله، أيضا من منكرات الجوالات سماع الأغاني وتحميل مقاطع الأغاني في الجوال. والأغاني أيها الناس سماعها لا يجوز، محرم، منكر، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك في ضلال مبين. كان الصحابيان الجليلان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس يقسمان بالله أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن الشيطان: وأجلب عليهم بصوتك ورجلك. وصوت الشيطان في هذه الآية هو الغناء، كما ذكر ذلك كثير من المفسرين. والله تبارك وتعالى ذم قوما بسبب سماعهم الغناء وانشغالهم عن ذكر الله عز وجل وعن القرآن وعن كلامه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي وأنتم مغنون. معنى كلمة سامدون، معنى كلمة سامدون أي مغنون، السمود هو الغنى. ومن السلف من كان يقول بأن الغناء ينبت النفاق في القلب، ومنهم من كان يقول الغناء رقية الشيطان، ومنهم من يقول الغناء بريد الزنا. كم من شاب زنى بامرأة بسبب هذه الأغاني التي فيها ذكر الحب والغزل والعشق والهيام والغرام إلى غير ذلك والعياذ بالله، فلذلك هو بريد الزنا، يوصل إلى الزنا. وهكذا إخواني في الله، حب القرآن وحب ألحان الغنى لا يجتمعان في قلب المؤمن، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله: حب آيات الكتاب وألحان الغنى في قلب مؤمن لا يجتمعان. مش معقول ومش ممكن أن تجتمع في قلبك حب أغنية وحب القرآن. إذا كان في قلبك حب الغناء فليس فيه مجال لاستيعاب القرآن ولتدبر القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: برئنا إلى الله من معشر فيهم هوس من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على تنتنا تنتنا. هكذا بعض الناس يعيش على الأغاني، على الألحان والموسيقى، ربما لا ينام إلا بعد أن يسمع أغنية والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يقتني مقاطع غنائية في جوالك ويسمعها، احذر من سماع الغناء من الجوال، من الإذاعة، من الشريط، لا تستمع إلى أغنية. اعلم بأن سماع الأغاني من أسباب المسخ والقذف، من أسباب العقوبات العاجلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في الأمة مسخ وقذف إذا شربت الخمور وإذا سمعت المعازف. والحديث بمعناه شاهدنا أن من أسباب المسخ والقذف سماع الأغاني وسماع المعازف، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه معلقا وجاء في خارج الصحيح موصولا بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. يستحلون الحرى، الحرى هو الزنا الفروج، والحرير التي لا يجوز لبسها للرجال، والمعازف أي هذه الأغاني والموسيقى والألحان والطرب. فينبغي عليك أيها المسلم أن تنظف جوالك من المقاطع الغنائية. ويدخل في الغناء الشيلات، الشيلات التي فيها دقة وطبل، ويدخل فيها أيضا الأناشيد التي فيها دقة وطبل ومؤثرات صوتية تشبه ألحان الموسيقى. بعض الأناشيد وإن خلت من الطبل والدقة إلا أن فيها مؤثرات صوتية تشبه ألحان الموسيقى، والله المستعان. وقد ابتلي كثير من الشباب بهذه الأناشيد المميعة في جواله وأصبح يستمعها كثيرا ويستعيض بها عن سماع القرآن وعن سماع المحاضرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عبد الله اعزم من الآن بعد أن سمعت هذه الحجة وبعد أن سمعت هذه الأدلة من كتاب الله وصحيح السنة على تحريم سماع الأغاني، اعزم أن تذهب إلى بيتك وتبحث عن المقاطع الغنائية في جوالك وتمسحها لله، لله لا من أجل فلان ولا من أجل علان، لله، افعل هذا الأمر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فربما يأتيك الموت وأنت لم تمسح بعد هذه المقاطع الغنائية فتبوء بإثمها وتعذب بسببها والعياذ بالله. أيضا من منكرات الجوالات إخواني في الله نشر الشر من خلالها، نشر الشر من خلالها. بعض الناس همه أن ينشر، لا يبالي بأي شيء أو لأي شيء نشر، أخيرا كان أم شر. بعضهم يريد أن يحظى بإعجابات من قبل المفسبكين إذا نشر مقالا أو صورة تشد أذهان المفسبكين والمواتسبين فإنه يرتاح لذلك. كان هذا المقال خيرا أم شرا، كان هذا المقال صورة أو غير ذلك، همه أن ينشر، يريد أن يثنى عليه وأن يقال بأن مقاله مميز وأن يحظى بإعجابات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الشر الذي ينشر الصور، ومنها بل وأنكرها صور النساء والمقاطع الخليعة التي تحمل من مواقع النت وتعطى من قبل أهل الشر والعياذ بالله، فإنهم لا يفترون ولا يكلون ولا يملون من نشر المواقع الإباحية والصور والمقاطع الخليعة لإغواء شباب المسلمين والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تنشر الصور الخليعة، احذر، كما سمعت ستبوء بأوزار وتتحمل أوزار من أضللتهم بهذه الصورة والعياذ بالله. أنت سترسل هذه الصورة إلى صديقك، بعض الناس يقول إلى صديقي ماهن الله نوهو، ما سأنشرها في المجموعات وما سأنشرها في الفيسبوك وما سأنشرها في المواقع، سأرسلها لصديقي عبر البلوتوث. وإذ بصديقك يرسلها إلى صديق آخر له، يقول ما هي إلا بيني وبينه، وهكذا من واحد إلى آخر حتى تبلغ الآفاق والعياذ بالله وأنت تكون السبب في ذلك. من نشر الشر نشر المقاطع الغنائية والموسيقى، من نشر الشر نشر الكذب، نشر الكذب، نشر الأخبار الكاذبة، وهذا ما أكثره، ما أكثره في الجوالات، في الواتساب والفيسبوك وفي مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية، ما أكثر الكذب الذي ينشر من خلال هذه المواقع التي في الجوال. خبر كاذب، أنت متأكد أنه خبر كاذب ومع ذلك تنشره، لماذا تنشره وهو كذب؟ قد يبلغ هذا الخبر الكاذب الآفاق بسببك فتدخل تحت الوعيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلين أحدهما قائم على الآخر بكلوب حديد معطوب، وإذ به يشرشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه ويفعل هذا بالجانبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذان، ما الذي فعله هذا حتى يعذبه هذا القائم عليه بهذا العذاب وهذا النكال؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أن هذه هي عقوبة من يخرج من بيته فيكذب الكذبة وتبلغ الآفاق، والذي ينشر الأخبار الكاذبة في الواتساب والفيسبوك والنت هو كالذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فلتحذر يا عبد الله، إنك إذا أدخلت أصبعك في شدقك ومططت قليلا، مطط شدقك قليلا، ستتأذى وتتألم ولن تستطيع أن تكمل المط لمسافة يسيرة. فكيف بملك من ملائكة الله الغلاظ الشداد يأخذ كلوب من حديد وإذ به يشرشر هذا الشدق إلى القفا، ليس إلى هنا ولا إلى الأذن، إلى القفا، وكذلك الأنف وكذلك العين، يفعل بك ذلك في الجانبين إلى قيام الساعة. فاحذر من نشر الكذب. أيضا من الشر الذي ينشر الأمور التي تثير الفتن، الأخبار التي توغر الصدور، وهذا من النميمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبها: لا يدخل الجنة نمام. بعض الناس يهتم بنشر ما يثير الفتن وما يقلقل بين الناس، يفرح ويرتاح إذا رأى مجموعة من الناس متهاترين ومتخاصمين ومتشاحنين بسبب ما ينقل بينهم من ذلك الكلام الذي يؤجج النفوس ويوغر ما في الصدور ويحصل بسببه التشاحن والتباغض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فاحذر يا عبد الله من نشر ما يثير الفتن وما يثير القلاقل بين المسلمين. أيضا إخواني في الله، من منكرات الجوال المغازلات التي يقوم بها بعض الشباب والشابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث أن كثيرا من الشباب من جعل الجوال وسيلة للوصول إلى فتيات المسلمين، إلى نساء المسلمين، يغازلهن، وربما تؤدي هذه المغازلة إلى فاحشة الزنا والعياذ بالله. فاحذر يا أيها الشاب أن تسخر هذه الوسيلة فيما يغضب الله تبارك وتعالى عليك، واعلم بأن الزنا دين والمغازلة دين، فكما أنك تحب أن تغازل نساء المسلمين فاعلم بأنه سوف تغازل نساء من محارمك ولو على طريق الخطأ. وهذا حاصل، كم من أناس نسمعهم يقولون: كثرت الاتصالات إلى أهل بيتي، إلى أخواتي، إلى زوجتي. بعضهم يقول: سبحان الله، كنت أغازل النساء، كنت أخذ الأرقام وأتواصل بالنساء وأغازلهن، فالآن جاء وقت القضاء. وهكذا الزنا دين، فإذا حصل أنك يعني والعياذ بالله تحاول أن تزني بنساء المسلمين، فهنالك من سيحاول أن يزني بأحد محارمك والعياذ بالله. فكما تدين تدان، كما تدين تدان، فلا ترضى العيب في نساء المسلمين لكي لا يرضى المسلمون العيب في نسائك. وهكذا ينبغي على أولياء الأمور، على الآباء، ألا يمكنوا النساء من الجوالات. لماذا تمكن بنت شابة مراهقة من جوال؟ نحن لا ندعو إلى زعزعة الثقة ببناتنا وإلى أن نتهم بناتنا، لكن ندعو إلى أن نحرص على عفة بناتنا وعلى حياء بناتنا وعلى صيانة بناتنا. فإن الجوال مما يخدش حياءهن ومما يوصلهن إلى الرذيلة والعياذ بالله. فأكثر النساء يسيئن استخدام هذا الجوال، والنساء ضعيفات ناقصات عقل ودين، ويعجبهن الثناء والمدح ربما ذئب من الذئاب البشرية يتصل بفتاة فيقول لها أنت جميلتي وأميرتي وأنت كذا وأنا كذا وسأفعل لك كذا وأنا عندي كذا، يغريها بما عنده ويغريها بصب عبارات الثناء والمدح، فتضعف هذه البنت فتسترسل معه والعياذ بالله إلى أن تمكنه من نفسها أو تعطيه صورة من صورها فتحل المصيبة والعياذ بالله. لا تمكن البنت الشابة من جوال، لا سيما هذه الجوالات الذكية التي فيها النت والتي فيها برامج التواصل. إن كنت ولا بد فاعلا فاجلب لبنتك جوالا ليس فيه هذه البرامج التواصلية وليس فيه نتا ما يسمى بالحجر أو بالناطق، الغرض أن تتواصل معها وتتواصل هي مع محارمها. هذا الذي نريده من الجوال، التواصل، يقضي الغرض في ذلك جوال من هذه الجوالات التي ليست بذكية وليست فيها هذه البرامج التي كما سمعتم فيها الخنا لمن أساء استخدامها. نعم إخواني في الله، أخيرا منكر أخير من منكرات هذا الجوال، وهو أنك من خلاله وبسببه تنشغل عن الحقوق الواجبة، تنشغل عن حق الوالدين، تنشغل عن حق الزوجة، تنشغل عن حق الأولاد، تنشغل عن حقوق الوالدين، ربما تشتغل بالواتساب أو بالفيسبوك وأبوك وأمك يدعوانك لأن تفعل لهما شيئا أو يرسلانك إلى مكان، وإذ بك تقول بعدين، الآن لست فاضيا، لما بعدين ترد أمر والدك وأمر والدتك بسبب مراسلة على الواتساب، مهتم بهذه المراسلة فترد أمر أبيك وأمر أمك وربما تصرخ في وجه أبيك وفي وجه أمك، اذهبوا الآن، الآن أنا مشغول، من أجلك يا واتساب ومن أجلك يا جوال. تعق والديك من أجل هذه الآلة المدمرة ومن أجل هذا العدو الخفي. وهكذا الزوجة تحتاج من زوجها إلى أن يجلس معها وإلى أن تتحدث معها وتتحدث معه، وبعضهم بسبب انشغاله بجواله وببرامج التواصل ما يجلس مع زوجته كثيرا، ربما يقصر في معاشرتها وفي إعطائها حقوقها الواجبة بسببك يا جوال وبسببك يا مراسلات. وربما بعضهم يغازل النساء وزوجته عنده جميلة وفيها صفات تدعو إلى حبها وإلى الجلوس معها وإلى الاكتفاء بها، ومع ذلك يذهب يبحث عن أرقام نساء يغازلهن وزوجته موجودة عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس ينشغل عن أولاده بسبب هذه الجوالات، أولاده يحتاجون إلى تعليم، أولاده يحتاجون إلى تأديب، أولاده يحتاجون إلى أن يجلس معهم فينصحهم ويوجههم ويدردش معهم، وهو مشغول بالجوال، بالواتساب، بالفيسبوك، من برنامج إلى آخر، ومن مراسلة إلى أخرى، ومن لعبة إلى أخرى. نعم ألعاب، بعضهم كبير رجال ومع ذلك مشغول باللعب بما في هذا الجوال من اللعب، وينشغل عن حقوق واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن هؤلاء الأولاد إن قصرت في تعليمهم وتربيتهم بسبب انشغالك بهذا الجوال. أخيرا يذكر أن رجلا كان من المنشغلين بالجوال ومن المداومين والمستمرين على المراسلات في هذا الجوال، وكان ينشغل عن أهله بسبب هذا الجوال، ينشغل عن أولاده وعن زوجته ما يجلس معه. فيوم من الأيام تعطل جواله، ذهب بالجوال إلى المهندس، قال له المهندس سيتأخر جوالك أياما حتى نصلحه. فذهب وجلس مع زوجته وأولاده ودردش معهم وتجاذب هو وإياهم أطراف الحديث، وقال ما أدري أن عائلتي هكذا طيبين،
ما أدري أنهم طيبين، لو كنت أدري أنهم طيبين هكذا لا ماذا رميت بالجوال من زمان. الشاهد أن هذا الجوال يسرقك من أحب الناس إليك، يسرقك من والديك، من زوجتك، من أبنائك، ويجعلك في أسره وفي سجنه، ويجعلك رهينة عنده. ذل ما بعده ذل والعياذ بالله. فمن منكم يرضى بهذه الأحوال وبهذه المنكرات التي تصيره إن مات عليها تجعله في عذاب الله عز وجل وعقابه وتحت وعيده سبحانه وتعالى وأليم عقابه إن مات عليها ولم يتب إلى الله عز وجل منها، يكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بهذه المنكرات وإن شاء غفر له. لكن كما سمعتم هي منكرات عليها عقوبات وعليها نكالات بينت لنا من خلال القرآن والسنة، وسمعتم جملة من الأدلة على هذه المنكرات والمحرمات. فهذه حجة على كل واحد معه جوال، حجة، هذه المحاضرة حجة على كل واحد، علينا جميعا. سمعنا يوما من الأيام من يذكرنا ومن يحذرنا من منكرات الجوال، فمن وفقه الله عز وجل فسوف يبتعد عن هذه المنكرات ويتوب إلى الله عز وجل منها، ويجعل هذا الجوال سبيل خير، ويجعله في صالحه، يجعله صديقه لا عدوه باستخدامه في الخير. والذي لم يوفق، المخذول، هو الذي سيرمي بهذا الكلام عرض الحائط، وسيخرج من المحاضرة وينفذ أذنيه من هذا الكلام، ربما تأثر قليلا في المحاضرة لكنه ليس عازما على ترك هذه المنكرات، فهذه خذيلة، هذا مخذول، ويخشى عليه من إيقاع العقوبة الدنيوية عليه قبل الأخروية والعياذ بالله. فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة من هذه المنكرات ومن هذه المخالفات. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والخير والرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.